هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، والبداية من العناوين الرئيسية. قالباف يطالب بالرد العاجل على التصرف غير اللائق لسفيري بريطانيا وروسيا لدى طهران. الدفاعات الجوية الإيرانية ترصد مسيرة أمريكية في سماء هرمز وتحذرها من الاقتراب من المنطقة. وحركة طالبان تسيطر على مدينة غزنة التي تبعد 150 كيلومتر عن العاصمة الأفغانية كابول. أهلا بكم إلى التفاصيل. طالب رئيس مجلس الشورى الإسلامية الخارجية الإيرانية بالرد العاجل على التصرف غير اللائق لسفيري بريطانيا وروسيا لدى طهران. وشدد محمد باقر قالباف على وجوب أن يقدم السفيران اعتذارهما الرسمي فورا عن الإجراء الذي اتخذاه، وأضاف في غير ذلك سيكون من الضروري الرد الدبلوماسي الحاسم. وكانت السفارة الروسية بطهران نشرت على موقع تيليجرام أمس صورة جمعت السفيرين على السلالم التي عقد فيها مؤتمر طهران بين الحرب العالمية الثانية عام 1943. أطلقت الدفاعات الجوية الإيرانية انذارا تحذيريا لطائرة مسيرة أمريكية كانت تحلق في أجواء مضيق هرمز في وقت مبكر من فجر اليوم. ونشرت الأجهزة الأمنية الإيرانية مشاهد تظهر توجيه عناصر للدفاع الجوي الإيراني تحذيرا مقتضبا لطائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي من طراز MQ-9 حلقت في محيط مضيق هرمز وبالقرب من الحدود الإيرانية. وكانت إيران قد أسقطت عددا من الطائرات المسيرة الأمريكية، كانت آخرها في عام 2019 عندما استهدفت طائرة غلوبال هاوك العملاقة بعد خرقها للأجواء الإيرانية وامتناعها عن الاستجابة للتحذيرات الصادرة من قبل الدفاعات الجوية. سيطرت حركة طالبان على مدينة غزنة الواقع على بعد 150 كيلومترا فقط عن العاصمة الأفغانية كابول، أفاد بذلك رئيس مجلس الولاية ناصر أحمد فقيري، وقال أن النقاط الرئيسية في المدينة بينها مكتب الحاكم ومقر الشرطة والسجن أصبحت بأيدي مسلح الحركة، مشيرا إلى استمرار المعارك في أجزاء أخرى من المدينة. وكانت طالبان قد فرضت سيطرتها اليوم على معظم أحياء مدينة تارين كوت مركز ولاية أوروزغان بجنوب أفغانستان. وحسب مصادر أفغانية فإن الاشتباكات مستمرة حول مقر قيادة الشرطة المحلية، مشيرة إلى أن الجيش الأفغاني استعاد البارحة مساحات كبيرة في محيط المدينة المذكورة. بدأت السلطات الأفغانية محادثات في الدوحة مع ممثلين عن حركة طالبان رغم احتدام المعارك في عدة ولايات على امتداد البلاد. ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية لمصدر في الحكومة الأفغانية القول أن المفاوضين الحكوميين عرضوا على حركة طالبان عبر الوسيط القطري اتفاقا لتقاسم السلطة مقابل وقف العنف. ويتزامن هذا النبأ مع تصريح للمتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر سهيل شاهين، قال فيه أن الحركة لم تتلقى أرضا جديدا للمشاركة في الحكم من حكومة أفغانستان. إلى اليمن، حيث أكد أبناء محافظة المهرة اليمنية رفضهم القاطع لوجود أي قوات أجنبية في المحافظة الواقعة على الحدود مع سلطنة عمان. وأكد بيان صادر عن لجنة الاعتصام السلمي لأبناء المهرة أن وصول قوات بريطانية لحماية المياه البحرية هو أحد المخططات التأمرية للسيطرة على ثروات اليمن وانتهاك سافر للسيادة الوطنية. ودعا البيان كل الأحرار والتيارات المناهضة للتواجد الأجنبي بالمهرة لتعزيز وحدة الصف والتلاحم والوقوف بحزم أمام تلك المؤامرات، محذرا من مخططات دول العدوان لتمزيق النسيج الاجتماعي لأبناء المحافظة. وفي غضون ذلك جرت وقفات احتجاجية في الذكرى الخامسة لإغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل العدوان السعودي الأمريكي، والذي تسبب بكارثة إنسانية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
5 أعوام مضت على إغلاق مطار صنعاء الدولي، والذي أصبح خاوياً منذ قرار إغلاقه ومنع الرحلات المدنية والتجارية من قبل تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن، خلف وراءه أسوأ كارثة إنسانية. وتشير تقارير رسمية إلى وفاة 95,000 مريض كانوا بحاجة للعلاج في الخارج، إضافة إلى مئات من المرضى ينتظرون مصيرهم على أمل فتح المطار، ناهيك عن 4 ملايين عالق خارج البلاد. كان قرار إغلاق المطار حاجزا أمام عودتهم، وزاد من معاناتهم ومعاناة أسرهم.
إغلاق مطار صنعاء الدولي تسبب بكارثة إنسانية كبيرة، هناك العديد من المرضى فقدوا حياتهم نتيجة هذا الإغلاق. إحصائيات وزارة الصحة تحدث عن ما يقارب من 95,000 مريض فقدوا حياتهم نتيجة إغلاق مطار صنعاء الدولي، كما تحدث الإحصائيات عن ما يقارب من 480,000 مريض بحاجة ماسة إلى السفر.
وعلى الرغم من النداءات المتكررة والوقفات الاحتجاجية التي طالبت منظمة الطيران المدني والمنظمات الأممية بضرورة الإسراع في فتح المطار لما ترتب عليه من معاناة إنسانية وخسائر مادية طالت هذا القطاع الحيوي، قدرت بأكثر من 150 مليون دولار، غير أن تلك المنظمات وكالعادة اكتفت بصمتها أمام هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني. المعاناة الإنسانية المتفاقمة على جميع المستويات شملت فقدان بعض الطلاب لمنحهم الدراسية وخسارة الكثير من المستثمرين لتجارتهم. ويرى اليمنيون أن ملف فتح مطار صنعاء الدولي لابد أن يدرج في مقدمة القضايا المطروحة في أي مفاوضات مرتقبة في المستقبل، كونه يعد من الملفات الشائكة والتي تحمل أبعادا إنسانية بحتة لا يمكن تأجيلها. ويبقى مصير اليمنيين سواء العالقين في الخارج أو من ينتظرون أمل السفر مرهون بما تفضي إليه أي مفاوضات مرتقبة يدرج ملف فتح المطار ضمن أولوياتها.
قضت محكمة سعودية بالسجن بين 16 عاماً و4 أعوام على 5 أردنيين وفلسطينيين في إطار وجبة محاكمات جديدة في القضية المرتبطة بحركة حماس. وكشفت صحيفة معتقل رايا السعودية أنها تلقت معلومات تفيد بتعذيب هؤلاء المعتقلين لإجبارهم على إعطاء معلومات خاصة عن المقاومة في فلسطين والعمل مع المخابرات السعودية مقابل أحكام مخففة. وكانت لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية أكدت في وقت سابق صدور أحكام بالسجن ضد 69 أردنيا وفلسطينيا وسعودية حكم على بعضهم بالسجن 22 عاما. بهذا الخبر حبيبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قالباف يطالب بالرد العاجل على التصرف غير اللائق لسفيري بريطانيا وروسيا لدى طهران. الدفاعات الجوية الإيرانية ترصد مسيرة أمريكية في سماء هرمز وتحذرها من الاقتراب من المنطقة. وحركة طالبان تسيطر على مدينة غزنة التي تبعد 150 كيلومتر عن العاصمة الأفغانية كابول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، بعد هذا الاستعراض ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 8:13، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 8:17. أرض الحسين عليه السلام يقدم لحضراتكم عند 8:26، وبعد ذلك تسمعون الحسين سفينة النجاة عند 8:44. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9:00 وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر بحرين الصمود عند 9:12 وعلى مدى نصف ساعة. أحجاية ويهنة تسمعون إليها عند 9:46، وعند 10:00 وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي يقدم إليكم عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 11:00 وعلى مدى 25 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية يقدم لحضراتكم عند منتصف الليل وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 1:00 وعلى مدى 20 دقيقة. تصبحون على خير.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
من الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى تمتعه فيها طويلا.
سبحانك يا غافر الذنوب
تنقذ
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين.
يا كربلاء تحدثي ببلائنا وبكربنا، إن الحديث يعاد. يا أيها الكوفي هذه غرة في جبهة الدنيا لها إفراد، وإذا سألت لقصدها ومقرها فالحير أو كوفان أو بغداد. السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله. أنا عبد الله ومولاك وفي طاعتك والوافد إليك، ألتمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد نعتت كربلاء منذ الصدر الأول في كل من التاريخ والحديث بأسماء عديدة، إلا أن أهم هذه الأسماء في الدين هو اسم الحائر، لما أحيط به من الحرمة والتقديس أو أنيط به من أعمال عبادية وأحكام شرعية. في الرواية والفقه، والحائر لغة من التحير، فيقال تحير الماء إذا اجتمع ودار، وهو محل منخفض مستور تعلو جوانبه وأطرافه على شكل حوض، تجتمع إليه المياه كلما نزلت الأمطار أو فاضت عن الزروع. وقد اتفق الرواة والمحدثون والمؤرخون والجغرافيون وكذا اللغويون على تسمية كربلاء بالحائر، حتى ورد ذكرها في تاريخ الطبري باسم الحير، وهو مخفف لفظ الحائر. وأكد ذلك ياقوت الحموي في معجم البلدان قائلا: الحائر قبر الحسين بن علي رضي الله عنه.
أجل مستمعين الأفاضل، وإنهم يقولون الحير بلا إضافة إذا عنوا كربلاء، وكذا كتب ابن منظور في لسان العرب: والحائر كربلاء. وكتب الزبيدي في تاج العروس: الحائر اسم موضع فيه مشهد الإمام المظلوم الشهيد أبي عبد الله الحسين. فيما كتب فخر الدين الطريحي في مجمع البحرين: الحائر في الأصل مجمع الماء، ويراد به حائر الحسين عليه السلام، وهو ما حواه سور المشهد الحسيني على مشرفه السلام.
ونبقى مع الحائر أيها الأخوة والأحبة اسما ربما أطلقته العرب على بعض الأماكن في العصر الجاهلي، لكن الحائر الحسينية كما تعرفه دائرة المعارف الشيعية للسيد حسن الأمين هو الأرض المنخفضة التي ضمت قبر الإمام الحسين عليه السلام إلى رواقب بقعته الشريفة، وقد حار الماء حولها على عهد المتوكل العباسي سنة 236 هجري، وكانت للحائر وهدة فسيحة بسلسلة تلال ممدودة وربوات متصلة من الجهات الشمالية الغربية والجنوبية منه، تشكل للناظرين نصف دائرة حيث يتوجه الزائر منها إلى مثوى أبي الفضل العباس بن علي عليهما السلام.
أعزائنا المستمعين، ونحن نتابع تقديم هذه الحلقة وهي الرابعة من برنامج أرض الحسين عليه السلام، نبقى مع قصة جهود الطاغية العباسي الملقب بالمتوكل وجهوده لمحو آثار قبر سيد الشهداء عليه السلام في كربلاء، والتي أظهر الله عز وجل فيها معجزة حيرة الماء حول هذا القبر الشريف. فنستمع لبعض تفصيلات هذه القضية من خبير البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني في الحديث الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالكم أخي الكريم يقول: ما هي دلالات قصة حيران الماء حول قبر الحسين عليه السلام عندما أراد المتوكل العباسي هدمه؟ كربلاء مباشرة بعد قتل الإمام الحسين عليه السلام صارت مزارا ومركز إشعاع ونور، ولو نقرأ التوابين كيف زاروا وصف التاريخ مراسم زيارتهم وبكائهم والتعزية اللي قرأوها والخطب التي ألقوها عند قبر الإمام الحسين عليه السلام. هذا متى؟ سنتين ثلاثة بعد شهادة الإمام، وأربع خمس سنين. إذن رأسا منذ أن قتل الإمام الحسين عليه السلام كربلاء كانت مزارا، وتأثيرها في ضمير الناس في قلوب الناس تأثير قوي، وفي الأدب العربي في الشعب العربي في أمثلة الناس عند العوام عند القبائل عند العلماء عند الأئمة عليهم السلام كيف ربطوا الناس بكربلاء. كربلاء صارت معلما، الدولة الأموية عملت لمنع الناس من زيارة كربلاء وما استطاعت، بل اشتهرت الشفاء بتربة الإمام الحسين بتربة كربلاء، وكان الشيعة يعتقدون ويزورون ويصرون على الزيارة، وكانت مواسم الزيارة بين مد وجزر على حسب الوضع السياسي، وهذا استمرت في زمن كل بني أمية. والذين رفعوا راية الثورة دائما كان شعارهم لثارات الحسين عليه السلام. إذن في قداسة كربلاء، في شعار يا لثارات الحسين سلام الله عليه اللي رفعها العباسيين الحسنيين الكل، إذن هم بهذا الشعار العباسيون أسسوا دولتهم، ظلامة أهل البيت عليهم السلام وأبو مسلم الخراساني والإيرانيين جاءوا معهم من أجل نصرة أهل بيت النبي على البني أمية، هؤلاء الظلمة الذين حارب أبوهم النبي هم حاربوا عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بهذا الاتجاه أبو جعفر المنصور رجع عن هذا الاتجاه، رجع ورأى أنه لابد أن يؤسس شيئا في مقابل أهل البيت عليهم السلام، فتنازل عن كثير من الأمور يعني ثارات الحسين تنازل عنها، ورفع شعار هو الذي قال: لأعلين كعبتي من وعدي ولأرغمن أنفي وأنف بني علي، لازم أتبنى رفعة الشيخين، وصدف أمر أنه بخطب الجمعة أدعو لهما، وحتى وأسس المذاهب وقال لمالك: يلا أسس لنا اكتب لنا كتابا موطئا حتى نلزم الناس به. أبو حنيفة كذلك جاب وشغل في بناء بغداد، شغل في عد الآجر حتى يذل، لأنه كان أبو حنيفة أقسم أنه لو أرادوا أن يبنوا مسجدا لما أعددت آجره، قال لا إلا تتوظف تعد في آجر بناء بغداد.
ندب الكون حزين يا إمامي يا حسين، ندب الكون حزين يا إمامي يا حسين، وترانا في عزانا، وترانا في عزانا، بك نشجى كل حين يا إمامي يا حسين.
ندب الكون حزين يا إمامي يا حسين، ندب الكون حزين يا إمامي يا حسين، وترانا في عزانا، وترانا في عزانا، بك نشجى كل حين يا إمامي يا حسين.
عقد الصبت مع الأهل اجتماع، آه من ليل الوداع، فتهاوينا عليه بالضياع، آه من ليل الوداع، ما ترى يا صاحب الأمر المطاع، آه من ليل الوداع، استعدوا للضياع، فغدا إرث يشاع، استعدوا للضياع، فغدا إرث يشاع، والسبايا في البرايا، والسبايا في البرايا، صوتكن في أنين يا إمامي يا حسين.
ندب الكون حزين يا إمامي يا حسين، ندب الكون حزين يا إمامي يا حسين، وترانا في عزانا، وترانا في عزانا، بك نشجى كل حين.
أيها الأخوة والأخوات، نتابع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم الحلقة الرابعة من برنامج أرض الحسين. بالإشارة إلى أن تسمية كربلاء المقدسة باسم الحائر اشتهرت أساسا بين المؤمنين تخليدا لتلك المعجزة الإلهية التي منعت الطاغية المتوكل العباسي من إمحاء قبر سيد الشهداء عليه السلام، حتى لو كان لهذه التسمية منشأ آخر.
على أي حال مستمعينا الأفاضل، فقد سعد هذا الحائر بضمه لجثمان مقدس زكي، هو جثمان سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وحق له بعد ذلك أن يكون حائرا ويبقى حائرا، كيف لا وهو يحتضن أشرف كنز من كنوز العرش، وقد مضى بين السيوف والرماح والسهام، وبقي على ظهر ذلك الحائر ثلاثا بلا دفن حتى واراه ابنه الإمام السجاد عليه السلام لتفتخر به تلك الأرض أن تكون له مضجعا، ثم لترفع له على ظهرها ضريحا شامخا تتوجه قبة زاهية يدعو تحتها العباد فيستجاب لهم ويتأملون هنالك فيتعظون. وقد أوحى الله تعالى إلى عيسى بن مريم: يا عيسى، هب لي من عينيك الدموع ومن قلبك الخشوع، واكحل عينيك بميل الحزن إذا ضحك البطالون، وقم على قبور الأموات فنادهم بالصوت الرفيع لعلك تأخذ موعظتك منهم. وعند قبر الحسين عليه السلام تطفح الأحزان المقدسة النبيلة، وتفيض الدموع الولائية المباركة، وتزدحم المواعظ، وفيها أن الله متم نوره ولن يقوى على إطفائه ولو جهدت أفواه المشركين والكافرين.
مستمعين الأكارم، كم وكم تحدثت الروايات الشريفة حول فضل الإقامة عند المراقد القدسية لآل الله، لا سيما كربلاء، حيث ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله في قبر الحسين عليه السلام:
روضة من رياض الجنة، منه معراج إلى السماء، فليس من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وهو يسأل الله أن يزوره. وسأل هشام بن سالم يوما الإمام الصادق عليه السلام: ما لمن أقام عند قبر الحسين عليه السلام؟ فأجابه عليه السلام بقوله: كل يوم بألف شهر، أي من ثواب الطاعات ومن البركات والخيرات تنزل على كل موال مؤمن بأنه إمام شهيد مظلوم، واجبة طاعته ومفروضة ولايته، فتكون الإقامة عنده إعمارا معنويا بتلاوة القرآن الكريم وتعطير الأجواء بالأدعية والأذكار والصلوات والمبرات والزيارات.
نعم عزيزي المستمع، ويكون من الضرورة قبل ذلك أن تعمر تلك البقاع بالبناء المناسب لتتوفر الأجواء المناسبة للعبادة هنالك، وليؤدي الوفاء بالعهد المعهود في أعناق الموالين، إذ جاء عن الإمام الرضا عليه السلام قوله: يا علي، من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس، ومن زار قبوركم عدل ذلك ثواب 70 حجة بعد حجة الإسلام وخرج من ذنوبه، حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه. فأبشر وبشر أولياءك ومحبيك من النعيم وقرة العين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
مستمعينا الكرام، حتى لقاء قادم من برنامج أرض الحسين، نستودعكم الله بكل خير،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
قد تواصت بالصبر فيه رجال في حشى الموت من لقاها صدوع، سكنت منهم النفوس جسوما هي بأسا حفائض ودروع، سد فيهم ثغر المنية شهم لثنايا الثغر المخوف طلوع، وله الطرف حيث سار أنيس وله السيف حيث بات ضجيع، لم يقف موقفا من الحزم إلا وبه سن غيره المقروع، طمعت أن تسومه القوم ضيما وأبى الله والحسام الصنيع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه خضوعه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم عبر حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي سفينة النجاة، لنحلق من خلاله في هذه الحلقة في سماء الطف الخالدة، ونقف على قمة الوفاء والشموخ والشجاعة والغيرة والشهامة التي جسدها أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، والذي وصفهم بأبي هو وأمي بأنهم خير أصحاب. إذن كونوا معنا. أيها الأحبة، لو استقرأنا النصوص التاريخية لأحداث الطف لوجدنا أن أصحاب الحسين كانوا يمثلون طليعة فرسان الإسلام وأبطاله الأفذاذ، ولوجدنا كذلك أن هذه الثلة النادرة والنخبة الواعية لا يمكن أن تتوفر في أي زمان وفي أي مكان، بل عقم عن إنجاب مثلها الزمان والمكان. وصف رجل شهد يوم الطف مع عمر بن سعد عن مواقف أصحاب الحسين عليه السلام في ذلك اليوم فقال: ثارت علينا عصابة أيديها في مقابض سيوفها كأسود ضارية، تحطم الفرسان يمينا وشمالا وتلقي أنفسها على الموت، لا تقبل الأمان ولا ترغب في المال، ولا يحول حائل بينها وبين الورود على حياض المنية. هذه شهادة شاهد عيان رأى بعينيه. ومن النصوص الأخرى قول كعب بن جابر قاتل الشهيد برير بن خضير الهمداني، فإنه لما رجع إلى بيته عتبت عليه امرأته بقولها: أعنت على ابن فاطمة وقتلت سيد القراء؟ لقد أتيت عظيما من الأمر، والله لا أكلمك من رأسي كلمة أبدا. فقال لها من ضمن أبيات يصف الصولات البطولية لأصحاب الحسين: ولم تر عيني مثلهم في زمانهم ولا قبلهم في الناس، إذ أنا يافع أشد قراعا بالسيوف لدى الوغى، ألا كل من يحمي الذمار مقارع، وقد صبروا للضرب والطعن حسرا وقد نازلوا لو أن ذلك نافع. هاتان شهادتان من رجلين حضرا يوم الطف مع جيش عمر بن سعد. وهناك شهادة ثالثة لو تأملتها عزيز المستمع لاتضحت لك الصورة أكثر، بأن أصحاب الحسين سلام الله عليهم أجمعين كانوا الذروة في الفروسية والشجاعة، حيث لا يمكن أن يقاس بأحدهم أي أحد آخر. وهذه الشهادة هي من عمرو بن الحجاج الزبيدي قائد الميمنة في الجيش الأموي في كربلاء، فإنه لما رأى أن أصحاب الحسين أكثر القتل في أهل الكوفة ورأى أفراد جيشه يفرون منهم صاح: أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر وقوما مستميتين لا يبرز إليهم أحد منكم إلا قتلوه على قلتهم. أحبتي الأفاضل، من يتأمل في هذه الكلمة يجد أن أصحاب الحسين عليه السلام كانوا هم طليعة فرسان المسلمين على الإطلاق، فهو يقصد بالمصر الكوفة بلا شك، والكوفة في ذلك الوقت كانت مجتمعا محاربا كونته القبائل المقاتلة بعد رجوعها من معركة القادسية، واختطت دورها فيها فكانت تمثل الجيش الإسلامي. وإطلاق كلمة فرسان المصر على جماعة هم في الأساس من هذا المجتمع المحارب ماذا تعني؟ إنها بلا شك تعني أن هذه الجماعة هم فرسان الجيش الإسلامي على الإطلاق. وهناك شهادة أخرى بحق أصحاب الحسين عليه السلام هي في غنى عن هذه الشهادات الثلاثة، وهي بطولاتهم وشجاعتهم التي أبدوها في ذلك اليوم الحاسم. أيها الأكارم، لقد كان كل واحد من أصحاب الإمام السبط الشهيد جيشا بأكمله، وهذا ما تجسد في مبارزاتهم، فكل من استشهد منهم اشتركت مجموعة من الجيش الأموي بقتله، ومارست هذه الجماعة قتالا جبانا في قتله كرميه بالحجارة، ولم يجرؤ أحد على مبارزة أي أحد من أصحاب الحسين فرادى، كما اعترف قادة الجيش الأموي بذلك. فقد عقب عمرو بن الحجاج الزبيدي على مقولته التي ذكرناها بقوله: والله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم. فقال له عمر بن سعد: صدقت الرأي ما رأيت، أرسل في الناس من يعزم عليهم ألا يبارزهم رجل منكم، ولو خرجتم إليهم وحدانا لأتوا عليكم. لقد كان من العار على هؤلاء الجبناء أن يطلق عليهم كلمة جيش حتى، لأن مهمة الجيش وواجباته نبيلة كالدفاع عن الدين والوطن والعرض، ويجب أن يتمتع كل فرد منهم بصفات منها الشجاعة، وهؤلاء يفتقرون إلى أدنى الصفات التي يجب أن تتوفر في الجندي الشريف. فأي جيش هذا الذي يجبن كل أفراده عن مواجهة رجل واحد لكي يواجهه الجميع بالحجارة، ويعطي قائده عمر بن سعد بن أبي وقاص أوامره إلى جنوده بعدم مواجهة أصحاب الحسين فرادى وباستخدام أساليب جبانة مثل الرمي بالحجارة والفرار؟ والآن أحبتنا المستمعين، جاء دور المحطة الحسينية لنستمع معا إليها، وقبل ذلك نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محطة حسينية. ذكر أرباب المقاتل أنه لما خرج الحسين عليه السلام في جوف الليل إلى خارج الخيام يتفقد التلاع والعقبات، تبعه نافع بن هلال الجملي، ثم رجع عليه السلام وهو قابض على يد نافع، ثم دخل الحسين خيمة زينب ووقف نافع بإزاء الخيمة ينتظره، فسمع زينب تقول له: هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ فإني أخشى أن يسلموك عند الوثبة. قال نافع: فلما سمعت هذا منه بكيت، وأتيت حبيب بن مظاهر وحكيت ما سمعت منه ومن أخته زينب. قال حبيب:
والله يا نافع، لولا انتظار أمره لعاجلتهم بسيفي هذه الليلة.
ثم توجه حبيب وأصحابه إلى خيمة العقيلة زينب عليها السلام وعلويات الطهر والنقاء، ثم قال حبيب مخاطبا نسوة البيت العلوية:
يا معشر حرائر رسول الله، هذه صوارم فتيانكم آلوا ألا يغمدوها إلا في رقاب من يريد السوء فيكم، وهذه أسنة غلمانكم أقسموا ألا يركزوها إلا في صدور من يفرق ناديكم.
مشتاق روحي لحسين، مشتاق روحي.